الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قد تحدث المصنف رحمه الله عن مسائل فقهية كثيرة متعلقة بالتوبة، ونتحدث الآن في المسائل المتعلقة بالتوبة أيضا، ومنها حيث وقفنا على مسألة أو فصل في حكم توبة الكافر من المعاصي دون الكفر والعكس. فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا العلم والعمل، فنبدأ على بركة الله، نسأله جل وعلا العون والبركة في العلم والعمل. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
نعم.
فقال الحافظ المفلح رحمه الله: فصل حكم توبة الكافر من المعاصي دون الكفر والعكس. قال: ولا تصح توبة كافر من معصية. قال ابن عباس في رواية الواربي في قوله تعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لا يقبل الله عز وجل مع الشرك عملا. وقيل: تصح من غير الكافر بالقول والنية، ومنه بالإسلام، ويغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه. وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها بالإسلام؟ فيه قولان. قال الشيخ تقي الدين: أحدهما يغفر له الجميع، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي ينتهوا عن كفرهم، لأنه اندرج في ضمن المحرم الأكبر فسقط بسقوطه. وفيه نظر، لأنه كيف يندرج ويسقط مع إصراره عليه وعدم توبته منه، وهذا ظاهر كلام أكثر الأصحاب رحمهم الله، ولم أجده صحيحا في كلامهم. قد سبق كلام المحامد في الفصل قبله، وهو يدل على الغفران، لأنه لم يذكر الخبر إلا حجة لمن اعتبر لصحة التوبة أعمالا صالحة، وأنه يجيء على مقالة بعض أصحابنا فيدل على أن الأشهر خلاف. والثاني لا، نقله البغوي عن أحمد، رواه الخلال، وهو ظاهر مختاره ابن عقيل. قال الشيخ تقي الدين: وهذا القول تدل عليه النقول والنصوص.
يعني الصحيح هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين أبو العباس، أن الكافر إذا أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله، لكن بشرطه. وشرطه، تأملوا معي، كيف الإسلام يجب الكفر؟ بتوبته ورجوع إلى الإسلام. فكذلك ذنوبه الأخرى تكون تابعة لهذا الغفر ولهذه المغفرة بشرط التوبة. فإن كان التوبة منوية ضمنا مع التوبة من الكفر يغفر له كل ما قد سلف، فإن كانت التوبة غير منوية إلا من الكفر فقط دون المعاصي الأخرى فالصحيح أنها لا تغفر، لأن الإصرار في القلب لا يدل على الندم. فلو قال قائل مثلا: إني أريد أن أسلم وسأشرب الخمر مع علمي بأنه حرام، فلا يغفر له شربه الخمر السابق، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الإسلام يجب ما قبله. النص يدل على أن الإسلام يجب ما قبله، والألف واللام فيه للاستغراق، أي الإسلام الصحيح يجب ما قبله من كل ما قد سلف. وهذا الرجل الذي أسلم وهو مصر على ذنب، فأسلم بنوع قيد ولم يسلم إسلاما مطلقا، فحاله كحال المسلم الذي تاب من ذنب دون ذنب. فإن تاب من ذنب دون ذنب يقال إن الذنب الذي تاب منه يغفر، والذنب الذي لم يتب منه لم يغفر، وقد رجحنا هذا. فكذلك الكافر إن تاب من بعض الذنوب حال إسلامه لا شك أن الله عز وجل يغفر له ما قد تاب من هذه الذنوب منها، وإلا فلا.
قال: وقال في موضع آخر: إنه إن تاب من جميع معاصيه غفر له، وإن أصر عليها لم يغفر له، وإن كان ذاهلا عن الإصرار والإقلاع إما ناسيا أو ذاكرا غير مريد للفعل ولا للترك غفر له أيضا. والحديثان يأتلفان على هذا، يعني حديث عمرو بن العاص وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عم، أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم وغيره. وحديث ابن مسعود وهو في صحيحين أن أناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم بالإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله بالجاهلية والإسلام. قال شيخ تقي الدين: فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب المغفرة المطلقة، إلا أن يقترن بها ما ينافي هذا الاقتضاء وهو الإصراء.
هذا الذي قلنا، أنه إذا نوى إسلاما مطلقا حصل التوبة المطلقة، إذا نوى إسلاما مقيدا حصل له نقصان بقدر قيده الذي نواه في قلبه. نعم.
قال: كما أنه يوجب الإيمان المطلق ما لم يناقضه كفر متصل، فالإصرار في الذنوب كالاعتقاد في التصديق. انتهى كلامه.
نعم.
قال: لقائل أن يقول هذه دعوة تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه، بل الإسلام إنما يتضمن التوبة من نقيضه وهو الشرك والكفر، لا توبة مطلقة حتى يوجب مغفرة مطلقة. ولو تضمن توبة مطلقة فإنما يوجب مغفرة مطلقة إذا لم يخطر بباله المحرم، أما إذا ذكره ولم يتب منه بل توقف فيه فلم يندم عليه ولم يقلع عنه فكيف يسقط؟ يؤيد هذا أنه قال: كما أنه يوجب الإيمان المطلق، وهذا يكفي إذا لم يخطر بباله بعض أنواع الكفر، فلو ذكره وتوقف فيه ولم يتب منه كان ذلك مانعا من عمل المقتضى عمله والمقصود. وكون التوقف
كان ذلك مانعا من عمل المقتضي عمله.
نعم. كان ذلك مانعا من عمل المقتضي عمله والمقصود. قال: وكون التوقف في الأمر الخاص مانعا من عمل المقتضي عمله، فلا أثر للفرق بأن مانع هنا رفع عمل المقتضي بالكلية، وهناك لم يرفعه مطلقا فليس هو نظيره، لأن المقصود تأثير التوقف في الأمر الخاص وهو حاصل، وهذا متوجه إن شاء الله تعالى.
على كل حال، يعني القائل يقول هذه دعوة تفتقر إلى دليل، والأصل عدمه بينه شيخ الإسلام رحمه الله، أن الإسلام المطلق توجب المغفرة المطلقة، الإسلام المقيد توجب بقدر ذلك القيد في المغفرة. نعم.
قال: وقد ظهر أن الأولى أن يقال فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب المغفرة إلا أن يقترن بها ما ينافي هذا الاقتضاء، وهو توقفه في بعض المحرمات عند ذكرها فلم يندم ولم يقلع، كما أن الإسلام يوجب الإيمان المطلق ما لم يناقضه توقفه في بعض الكفريات عند ذكره فلم يندم ولم يقلع. ويكون هذا دليلا للقول الثاني وموافقا لقول الشيخ تقي الدين: إنه الذي تدل عليه الأصول، هذا إن ثبت أن الإسلام يتضمن توبة مطلقة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
لا شك أن الإسلام يتضمن التوبة المطلقة لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. حديث عمرو بن العاص هذا حديث نص، وأيضا حديث ابن مسعود قال: نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ به. فهذا دليل أن الإحسان المطلق موجب للثواب المطلق، فإن كان الإحسان مقيدا قال: ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام، فدل على أنه إذا أحسن إحسانا مقيدا فإنه يكون الثواب مقيدا. نعم.
قال: ولمن قال بالغفران أن يحمل خبر ابن مسعود على النفاق فيسلم ظاهرا لا باطنا.
فيسلم ظاهرا، يعني الرجل يسلم ظاهرا.
نعم. فيسلم ظاهرا لا باطنا. وإذا أسلم الكافر وكان قد فعل خيرا وإحسانا فهل يكتب له في إسلامه ما عمله في كفره؟
هذه مسألة أخرى. لا، المسألة الأولى انتهينا، نريد أن نفصل فيه ونلخص القول فيه. الكافر إذا تاب من توبة من ذنب قبل إسلامه هل تقبل توبته أو لا؟ الصحيح أنها لا تقبل. حاله كحال أعماله الصالحة، هل يقبل الله الأعمال الصالحة من الكافر حال كفره؟ الجواب لا. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاته إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون. إذن هذه صح، التوبة قبل الإسلام لا تقبل من الكافر، لأن التوبة عمل صالح، والأعمال الصالحة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بالإسلام. أما إذا أسلم الرجل فهل إسلامه يجب له كل ما قد سبق أو بعض ما قد سبق؟ فالجواب أنه إن أسلم إسلاما مطلقا حصل التوبة المطلقة، وإن أسلم إسلاما مقيدا أي بمعنى أسلم وفي قلبه أو في استحضار نيته عدم التوبة من ذنب معين فإنه لا يحصل له المغفرة لهذا الذنب المعين. هذا خلاصة القول. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي إذا أسلم الكافر وكان قد فعل خيرا وإحسانا فهل يكتب له في إسلامه ما عمله في كفره؟ يعني إنسان كافر ولكن قبل الإسلام كان يتصدق على الفقراء والمساكين والأيتام ثم أسلم. نعم.
قال يتوجه أن يقال إن قلنا يخفف عن الكافر من عذاب الآخرة بما عمله في كفره، أو ثبت خبر أبي سعيد الآتي كتب له ذلك في إسلامه، وإلا احتمل وجهي. قال وأحكى بعض العلماء قولين في الكلام على حديث حكيم وهما في الصحيحين عن حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور كان يتحنث بها بالجاهلية.
يتحنث يعني يتعبد، وجاء هذا التفسير من الزهري في صحيح البخاري. قالت أم المؤمنين وكان يتحنث، قال أي يتعبد. نعم.
قال عن أمور كان يتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له أسلمت على ما أسلفت من خير. وإن لم يكتب له فالمعنى أنه سبب في حصول الخير وإسلامه. وعن أبي سعيد مرفوعا إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه، كتب الله عز وجل له كل حسنة كان أزلفها ومحى عنه كل سيئة كان أزلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عز وجل. ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك وراه عنه من 9 طرق، وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك. وذكره البخاري ولم يصل سنده، وليس عنده كتب الله له كل حسنة كان أزلفها، ووصله النسائي وغيره.
نعم، ذكره البخاري يعني معلقا، ذكره البخاري يعني معلقا ولم يصل سنده. على كل حال الذي يظهر والله أعلم أن حديث أبي سعيد حديث صحيح بمجموع طرقه، ومما يؤكد صحة معناه حديث حكيم بن حزام وهو في الصحيح. حديث حكيم بن حزام في الصحيح أسلمت على ما أسلفت من خير، فلو كان الخير الذي أسلفه قبل إسلامه غير مقبول لما كان لهذا الكلام من توجيه، لكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير دل على أن إسلامه هذا كان سببا في قبول ما قد سلف منه من الخير.
قال وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها حتى يلقى الله عز وجل.
طيب هذا الآن إذا أحسن أحدكم إسلامه، الآن فكل حسنة، هل فكل حسنة مرتب على الإسلام ولا مقيد بزمن ما بعد الإسلام؟ فرق. الحديث فكل حسنة يعمله، الكلام ما بعده مرتب على ما قبله، يعني إذا حسن الإسلام فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، دل على أن المقصود بهذا الحديث الأعمال بعد الإسلام، وليس في هذا الحديث الذي في الصحيحين تطرق إلى الأعمال التي قد سبقت منه قبل الإسلام. أما حديث أبي سعيد فهو صريح، وحديث حكيم بن حزام صريح. نعم.
قال وقد فسر حسن الإسلام هنا بالإسلام ظاهرا وباطنا لئلا يكون منافقا، ولعل هذا يؤيد من قال بمثله حديث ابن مسعود.
قال يعني يحمل حديث ابن مسعود على هذا المعنى، أن المقصود من أسلم ظاهرا وليس باطنا. نعم.
قال وقد يقول من قال بحسن الإسلام في حديث ابن مسعود إن التوبة من المحرمات في الكفر، أن يقول حسن الإسلام هنا أخص، وأنه يعتبر لمضاعفة الحسنات، ويقول هذا أخص من الظواهر في المضاعفة لكل مسلم فهو أولى، لكن لا أعرفه قيل، والله أعلم. قال الشيخ تقي الدين ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس. قال وإذا أظهر التوبة أظهر له الخير.
هنا في هذا الكلام الذي يعني ينبغي أن نخلص إليه هو أن الإنسان إذا كان في الجاهلية قبل الإسلام عمل خيرات، فالصواب أنه يجازى على هذه الخيرات، إذ الكافر وهو على كفره إذا عمل الحسنات فإن الله من عدله جل في علاه أنه يعجل للكافر ثواب حسناته في الدنيا حتى إذا جاء يوم القيامة لم يجده شيئا، كما قال الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا هباء منثورا؟ لأن أعمالهم السابقة التي عملوها من الصالحات لله عز وجل أجروا عليها، وما كان لغير الله تبارك وتعالى لم يكن له وزن. هذا معنى الآية. فالخلاصة أن الله تبارك وتعالى يجازي المسلم على ما عمل قبل إسلامه. نعم.
قال فصل في ميل الطبع إلى المعصية والنية والعزم والإرادة لها وما يعفى عنه من ذلك. قال في الرعاية وميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها ليس إثما، فظاهر هذا أنه لو قصد المعصية أثم وإن لم يقصد منه فعل ولا قول.
على كل حال بالنسبة لميل الطبع إلى المعصية، ميل الطبع إلى المعصية هذا شيء جبلي، لأن الإنسان مخلوق من نفس ومن بدن، وبدنه إنما يميل إلى طبعه، وأما نفسه فهذه تميل إلى الراحة والدعة والسكون وشهوات النفس، فهو بحاجة إلى التزكية، بحاجة إلى المجاهدة. هذا لا يخالف معنى قولنا أن الإنسان الأصل فيه الفطرة، الفطرة يعني في التوحيد، لكن ليس معنى هذا أن طبعه ميال إلى النظر إلى الرقي في الغيبيات، لا، الأصل في الإنسان الفطرة بمعنى التوحيد، ولكن النفس والطبع ميال إلى الأمور الظاهرة العاجلة، فالنفس تحب العاجلة كما قال الله عز وجل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقال تحبون المال حبا جما، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وخلق الإنسان عجولا. إذن لا شك أن الإنسان في طبعه يميل إلى الأمور الظاهرة ويحتاج إلى مجاهدة للصبر على ثواب الآخرة، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد الإنسان أن يعلم أنه في جهاد. قد ذكرته في درس اليوم وأعيده الآن لأن بعضكم ربما لم يكن حاضرا، لا نشك أن أبا الأنبياء، أن أبا البشر آدم كان مجاهدا ولكن لم يقاتل عدوا، ونوح عليه السلام كان مجاهدا ولم يقاتل عدوا، وإبراهيم عليه السلام كان مجاهدا ولم يقاتل عدوا، وهكذا إسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى عليه السلام وهارون عليه السلام إلى أن نصل إلى عيسى عليه السلام العزم من الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض عليه قتال الأعداء كانوا مجاهدين. الجهاد أعم من معنى القتال العدو كما يظنه البعض، فالجهاد في المعنى الشرعي أن الإنسان يجاهد نفسه، يجاهد عدوه بإبلاغ الشرع إليه مع تحمل المشاق والأذى، فهذا أمر عظيم ينبغي الإنسان يدرك أن مجاهدة النفس جهاد أكبر، مجاهدة العدو بالكلمة من الجهاد الأكبر، وأما القتال فهذا جهاد أصغر، كما صح ذلك عن جمع من العلماء رحمهم الله، وهو مقتضى حديث وإن كان في سنده مقال. نعم.
قال: وقال الشيخ تقي الدين: حديث النفس يتجاوز الله عنه إلا أن يتكلم، فهو إذا صار نية وعزما وقصدا ولم يتكلم فهو معفو عنه. وقال في موضع آخر: الإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع المقدور، إذا كان في القلب حب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ثابتا استلزم موالاة أوليائه ومعاداة أعدائه. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. فهذا الالتزام أمر ضروري، ومن جهة ظن انتفاء اللازم،
ومن جهة ظن انتفاء اللازم غلط غالطون
كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل، حتى تنازعوا هل يعاقب على الإرادة بلا عمل. قال: وقد بسطنا ذلك وبينا أن الهمة التي لم يقر بها فعل ما يقدر عليه الهام ليست إرادة جازمة، وأن الإرادة الجازمة لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد، والعفو وقع عمن هم بسيئة ولم يعملها، لا عمن أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن قيام مراده، كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما، فإن هذا يعاقب لأنه أراد وفعل المقدور من المراد. هذا كلامه.
يعني خلاصة هذا الكلام: هل الإنسان يؤاخذ بميله وطبعه النفسي؟ هذا هو السؤال. الجواب أن في هذا تفصيلا: إن كان مجرد ميل وطبع ونية حديث نفس يسمى، أما إذا اقترن معه عمل، ومن هذه الأعمال انتبه الآن ثلاثة أشياء: نية، وهي التي يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالإرادة الجازمة، ووجد عنده الفعل مع القدرة التامة، بمعنى النية موجودة وباشر الأسباب، لم يبقى إلا حصول المفعول. النية موجودة وهو بما يقدر باشر الأسباب ينتظر حصول المفعول، فهنا ليست نية فقط. هنا نفرق بين مجرد الهم، فالهام هو الذي يكون في قلبه ميل وطبع للشيء دون أن يباشر الأمور. ونضرب مثالا واقعيا: إنسان عياذا بالله ذهب إلى فندق من الفنادق، وهذا سئلت عنه مرة، قال: يا شيخ، ذهبت إلى فندق 5 نجوم ففتحت الثلاجة وإذا فيها خمور، فحدثتني نفسي كيف طعمها. يقول: ثم تداركت نفسي فاتصلت عليهم ليأتوا ويأخذوا هذه الخمور. فهل آثموا على هذه النية؟ الجواب: لا، لا يأثم الإنسان على هذه النية، بل إن هذه النية التي صرفها هو بفعله الحسن يؤجر عليها. لكن انتبهوا الآن: إنسان ذهب إلى فندق ما وقال في نفسه: الآن عياذا بالله أشرب الخمر، فاتصل عليهم وقال لهم: ائتوني بخمر أشربه، فقالوا له: الخمر ممنوع. الآن كتب عليه سيئة لأنه باشر السبب. ومثاله الذي ضربه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة لم يكتب عليه شيء. لاحظ، هذا هم مجرد الذي هو ميل الطبع، وأما الآخر الذي هم بسيئة وباشر الأسباب وأخذ السلاح وأتى إلى الميدان وأراد أن يقاتل أخاه المسلم فغلبه الآخر فقتله، فهو مقتول موزور، فإن قتله فهو قاتل موزور. لاحظوا الآن، في كلا الحالتين هو موزور. لماذا؟ لأنه نوى وباشر الفعل، وجد منه المفعول أو لم يوجد، هو موزور. فإذا لابد أن نفرق بين الفعل الذي يصاحبه الإرادة الجازمة النية القاطعة مع القدرة ومباشرة الأسباب ولم يوجد المفعول، هذا يأثم عليه الإنسان، كما لو أنه باشر، كما لو أنه باشر. ومثال آخر على هذا، لو أن إنسانا سمع بسيئة عملت فتمنى أن يعمل مثلها بلفظه يأثم هو وإياه شركاء. لو أن إنسانا قتل فقال الآخر الحمد لله قتل فلان وكان المقتول مظلوما، هو يعتبر مشاركا معه. إذن ننتبه لهذه القضايا، قضايا النيات، قضايا مهمة، نفرق بين مجرد هم النفس، مجرد النية، وبين النية التي تصاحبها مباشرة الأسباب. نعم.
قال وفي عيون المسائل ابن شهاب العكبري: العود الموجب للكفارة في الظهار هو العزم على الوقف. فنقيل العزم هو حديث النفس، وذلك معقول عنه بقوله عليه السلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. قيل: لا يوجب الكفارة بحديث النفس بانفراده، إنما يوجبها بالظهار بشرط العزم على الوقت. انتهى كلامه. قال: وقال القاضي أبو يعلى: الخلاف في السبيل الشهيد نية المعصية واعتقادها معفون عنه ما لم يفعلها. وجزم جماعة فيما إذا فكر الصائم فأنزل أنه يأثم على النية ويثاب عليها. ولذلك مدح الله عز وجل الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض، وجاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن التفكر في ذات الله عز وجل. قال: والأمر بالتفكر في آلائه ولو لم يكن مقبولا.
طبعا حديث تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله حديث لا يصح. نعم. ولكن مما لا شك فيه أن الله جل وعلا في القرآن صريحا نصا وظاهرا أمرنا أن نتفكر في مخلوقاته وفي آياته تبارك وتعالى. نعم.
قال: والأمر بالتفكر في آلائه ولو لم يكن مقدورا عليها لم يتعلق بها ذلك. قال: وأما هل يفطر بذلك إذ أنزل؟ قال بعض أصحابنا: لو أمدى الأشهر أنه لا يفطر، وهو المروي عن أحمد رحمه الله تعالى. وقول الجمهور منهم أبو حنيفة والشافعي عملا بالأصل، ولا نص فيه ولا إجماع، وهو دون المباشر وتكرار النظر على ما لا يخفى فيمتنع القياس عليهما. زاد صاحب المغني والمحرر: ويخالف ذلك في التحريم إن تعلق بأجنبية. زاد صاحب المغني: أو الكراهة إن كان في زوجه. كذا قال: ولا أظن من قال يفطر بذلك أبي حفص البرمكي وابن عقيل، وهو مذهب مالك، يسلم ذلك.
على كل حال، بالنسبة للإنزال في شهر رمضان إن كان بنية منه، انتبه، إن كان بنية مباشرة عمل من الأعمال المفطرة، فهنا لابد أن نجزم بأن الرجل يفطر. لماذا يفطر؟ أنا أضرب لكم مثال الآن. لو أن إنسانا نوى الفطر في رمضان، هو لم يفطر، لم يأكل، مجرد نوى الفطر يعتبر مفطر. فإذا كان بمجرد نيته يعتبر مفطرا. طيب إذا أنه فكر فأمذى، نظر فأمذى، ما عليه شيء، لأن المذي ليس من المفطرات. لكن إن فكر فأمنى أو نظر فأمنى، واستدام التفكير واستدام النظر فأنزل المني، إذن معناته نية الفطر موجودة عنده، فيقال إنه أفطر. انتبهوا الآن، أفطر، لا يقال أفطر لكونه أنزل، لأن هذا الإنزال ليس فعلا منه مباشرة، وإنما أفطر لأنه أدام النظر المؤدي إلى الفطر، فكأنه نوى الفطر. فهذا الذي يخرج عليه مذهب مالك رحمه الله تعالى. وذكرت في كتابي إتحاف أهل القبلة في أحكام أهل القبلة الفرق بين الإنزال بالنظر وبين الإنزال بالمباشرة. والصحيح أن الإنزال بمجرد النظر ليس سببا من أسباب الفطر، لأن المفطرات ليست مطلقا متعلق بالنيات، وإنما متعلق بالأفعال. وأما المباشرة فهو فعل، لذلك الصحيح أنه مفطر خلافا لما زعمه ابن حزم. نعم. إتحاف أهل القبلة في أحكام القبلة، بس اللي مو متزوج لا يشتري. هذا إذا وجد
يشتري
يعطيه متزوج هدية. أي زين،
قال: وقد ذكر ابن عقيل وجزم به في الرعاية الكبرى، أظنه في أول كتاب النكاح، أنه لو استحضر عند جماع زوجته صورة أجنبية محرمة أنه يأثم، ويتوجه أن يكون مراد صاحب المغنم المحرم نية محرمة تعلقت في أجنبية عارية عن فعل، مع أن فيه نظر.
يعني هذه مسألة مهمة، وأنا سبحان الله سئلت عنها فأجبت بنفس كلام ابن عقيل رحمه الله، وذكرت هذا في كتابي، أن رجل يقول: إني كلما آتي زوجتي أتصور امرأة أخرى. قل هذا ما يجوز، هذا محرم، بل بعضهم سأل أسئلة أشنع من هذا ولا أريد أن أذكره. لكن الشاهد أن الإنسان لا يجوز له أن يتصور صورة أجنبية وأن يتخيل هذه الصورة في ذهنه، أبدا لا يجوز، إلا في صورة واحدة سمعتها من بعض مشايخي، وهو أنه يتخيل صورة امرأة لا على امرأة معينة، وإنما يتخيل في ذهنه مطلقة الجمال، في خياله مطلقا لخياله العنان، وليس في الواقع على امرأة منزلة هذه الصورة، فهذا ليس فيه إثم.
قال: وأما في المغني فاحتج أولا على عدم الفطر بقوله: عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فظاهر أنه لا يأثم، لكن حمله على أنه أراد بالخبر عفو في عدم الفطر أولى لما فيه من الموافقة والصواب، وقد لا يشكل عليه قوله يخالفه في التحريم إن تعلق بأجنبية، لأن صاحب المحرم قد وافقه في هذا، مع أنه لم يحتج بهذا الخبر ولا منع التأثيم، والله سبحانه أعلم. قال: وأما الفكرة الغالبة فلا إثم بها ولا فطر. قال ابن الجوزي في تفسيره في قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فإن قيل: هل يؤاخذ الإنسان إذا أراد الظلم بمكة ولم يفعل؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه إذا هم بذلك بالحرم خاصة عوقب، هذا مذهب ابن مسعود، فإنه قال: لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعملها، ولو أن رجلا هم بقتل مؤمن عند البيت وهو بعدن أبين،
بعدن أبين اسم منطقة يعني،
وهو بعدن أبين
اللي هي نسميه حنا اليوم عدن بس، نعم، ها؟
مركب
نعم،
وهو بعدن أبين أذاقه الله عز وجل في الدنيا من عذاب أليم. قال: وقال الضحاك: إن الرجل لا يهم بالخطيئة بمكة.
يعني المقصود أن السلف رحمه الله فرقوا بين الهم في مكة وبين الهم خارج مكة، وذلك لنص الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. علق الأمر على الإرادة ولا على الفعل؟ على الإرادة. فلذلك فرق بعض السلف ومنهم ابن مسعود بين الهم في مكة وبين الهم خارج مكة، فقال الضحاك: إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه وإن لم يعمل. هذه مسألة مهمة، إنسان يكون عايش في الكويت ويحط بدماغه عياذا بالله أنه إذا راح مكة يسوي كذا وكذا وكذا من المعاصي، هذا تكتب عليه حتى لو ما راح، الأمر خطير إذن.
قال: وقال الضحاك: إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه وإن لم يعملها. قال مجاهد:
في تنبيه لغوي، هم بالأمر يهم به فهو هام به اسم فاعل، وأما بعض الناس يكتبون تنبيه مهم، هذا غلط، هو تنبيه هام، يعني تنبيه اهتم به، تنبيه هام مو تنبيه مهم، لأن مهم أهم الرجل يعني صار ذا هم، أهم الرجل فهو يهم أي يصيبه الهم، واسم الفاعل منه مهم أي مغموم، فتنبيه مهم يعني تنبيه مغموم، أنت بتغم الناس ولا تبي تقول لهم ترى فيه شيء شيء يعني له أهمية لازم تنتبهون، فلازم نكتب تنبيه إيش؟ هام، خلاص؟ غلط، هذا المهم يعني وش الغم اللي جايب لي؟ هذه على أعرافنا. طيب هذا السؤال مهم، من يبحث لنا هل يجوز تغيير سؤال مهم، هل يجوز لنا، هل يجوز تغيير المعاني اللغوية بالأعراف؟ يعني حنا في عرفنا الكويت مهم مهم مهم، المهم والمهم والمهم والمهم، ما نعرف هام ونقصد به الهام، هل يجوز ولا لا؟ من يبحث لنا؟
مولدة
أكيد مولدة، بس يجوز؟ أي هل يجوز تغيير اللغة بالعرف؟ هذا تغيير، ترى تغيير جذري، يعني مو تغيير يسير. نعم
الشيخ العكس، يعني أي. وأراد أمرا وهي في اللغة
أمر بعيد جدا، ما في أي تلازم بينهم. نعم.
قال وقال مجاهد تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات.
جزاك الله.
وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه
المضاعفة السيئات أيها الإخوة بمكة ليس المقصود بالمضاعفة مضاعفة عددية، ليس المقصود بالمضاعفة المضاعفة العددية، لأن المضاعفة العددية لابد فيها من نص، ولم يأتي في ذلك نص، وإنما النص ورد في المؤاخذة على مجرد الهم، فلما جاء النص بالمؤاخذة على الهم علمنا أن الأمر عظيم. إذن مقصودنا هنا بالمضاعفة العظمة، تعظيم السيئات بمكة، فليس من عصى عند بيت الله كمن عصى في خارج حدود حرم الله. نعم.
قال وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه هل تكتب السيئة،
لو تقول رحمه الله أحسن، لأن بعض العلماء كرهوا تخصيص أحد بالترضي غير الصحابة رضوان الله عليه، لكن شو نسوي، عاد ابن مفلح رحمه الله مشى على هذا، لكن هذه مسألة مهمة، مسألة هامة، وهي أن تخصيص غير الصحابة بالترضي لابد فيه من نص. لو قلنا رضي الله عنه أحيانا ما في إشكال دعاء، لكن نخصصه فكأننا فيه تشبيه به، تشبيه له بالصحابة، هو لا شك قام مقاما كما قال علي بن المديني، قام أحمد بن حنبل مقام الصديق يوم الردة، نحن لا نشك في إمامته وجلالته رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وألحقنا به، لكن تخصيصه بما هو حق للصحابة يعني إذا نوع زين الحمد لله.
قبل صفحة شيخ وهو المبيع عن أحمد رحمه الله تعالى،
بس الحمد لله زين، جزاك الله خير.
قال وسئل الإمام أحمد رضي الله عنه أن تكتب السيئة أكثر من واحدة، فقال لا إلا بمكة لتعظيم البلد، وأحمد على هذا يرى فضيلة المجاورة بها. قال والثاني أن معنى ومن يريد من يعمل. قال أبو سليمان الدمشقي هذا قول السائر من حفظنا عنه، انتهى كلام ابن الجوزي.
إذن حتى في تفسير الآية ومن يريد فسر بتفسيرين، الأول تفسير ابن مسعود أن المقصود به الهم، والثاني تفسير أبي سليمان الدمشقي أن المقصود بالإرادة العمل. نعم.
قال وقد ذكر أصحابنا أنه إذا نوى الخيانة بالوديعة لا يضمن، قوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، لأنه لم يخن فيها بقول ولا فعل كما لو لم ينوي، والمراد كما لو لم ينوي في عدم الضمان، ولم يذكر أنه لا يأثم، فعلى هذا يأثم بذلك ولا يلزم منه الضمان، وفيه وجه يضمن بذلك، ومثله نية الملتقط الخيانة. وأما لو نوى حال الالتقاط بأن التقط قاصدا للتمليك فإنه يضمن، لأنها ليست نية مجردة لاقترانها بالفعل.
نضرب صورة واقعية يعني تصويرية للوديعة. الوديعة يأخذها الإنسان، فحاله مع الوديعة لا يخلو من أحد هذه الأحوال الثلاثة، إما أن يأخذها وينوي حين الأخذ أنه يحافظ عليها ثم لا يناقض ما نوى بأي شيء آخر، لا بنية مفسدة ولا بنية فاسدة ولا بعمل مفسد، فهذا الرجل يده يديش أمانة نحفظها، بمعنى لو تلفت الوديعة عنده لا يضمن إجماعا، لا يضمن إجماعا، لأن يده يد أمانة. الآن ننتقل للصورة الثانية، رجل أخذ الأمانة وفي نيته أنه لا يخون، وفي أثناء كون الوديعة عنده تصرف في الوديعة بفعل بدون خيانة. كيف تصرف؟ قال هذا الكيس فيه 100 دينار، أنا أفكها أخذ منها 50 دينار محتاجها اليوم، بعد بكرة أرجعها. ففك الكيس، لما فك الكيس اختلف الرباط فأرجع 50 بعد بكرة، ثم تلفت الوديعة. اتفاقا عند أكثر العلماء أنه يضمن، لأنه تصرف في الوديعة، وإن لم يقصد به التلف فإن التصرف في الوديعة تنقل التصرف في الوديعة ينقل اليد من الأمانة إلى يد الضمان فيضمن. هذه واضحة. الصورة الثالثة أنه حينما يأخذ الوديعة لا ينوي الخيانة، ثم بعد ذلك نوى الخيانة، فبمجرد نيته الخيانة هل يضمن إذا تلف الوديعة، إذا تلفت الوديعة أو لا يضمن؟ هذه صورة المسألة. فالشيخ رجح أنه لا يأثم بمجرد النية ولا يلزم منه الضمان، وفيه وجه أنه يضمن. نعم.
قال: وذكر الأصحاب أنه لو طلق بقلبه لم يقع، ولو أشار بأصبعه لعدم اللفظ، واحتجوا بالخبر: إن الله تجاوز لأمتي ما تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. متفق عليه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي خلافا لابن سيرين والزهري، وعن مالك روايته.
على كل حال، الذي يظهر والله أعلم أن هناك فرقا بين مجرد حديث القلب وبين الإشارة بالأصبع، فإن الإشارة بالأصبع إذا كانت مفهومة، بمعنى مفهوم عرفي، مفهوم عرفي، ففرضا لو فرضنا أن العرف أن الرجل إذا قال لزوجته هكذا يعني أنت طالق، فإن العرف معتبر. وهذا الذي عليه فتوى الإمام مالك رحمه الله، أن الإشارة بالأصبع إذا فهم منه الطلاق فإنه طلاق، لأنه فعل. نعم.
قال: وقال القاضي في كتاب المعتمد، وقاله غيره: وللعبد قدرة على مساعي قلبه. وقد قال أحمد في رواية الصالح: إذا حدث نفسه بشيء صرف ذلك عن نفسه، وصرفه عن نفسه يدل على قدرته. قال القاضي: وللقلب أفعال سوى حديث النفس بالفعل، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم.
كيف يصرف الإنسان حديث نفسه عن نفسه؟ هذا السؤال المهم. تصريف أحاديث النفس عن النفس يكون بأحد أمرين: إما بما جاء في الشرع من ذكر الله عز وجل والاستعاذة والتفل على اليسار والقول الألفاظ الواردة، وإما بإشغال البدن بشيء ينشغل معه الذهن، وإما بإشغال البدن بشيء ينشغل معه الذهن. فإن حديث النفس لا يرد على الإنسان إلا عند خلو البدن عن العمل وخلو النفس عن الفكر. فإذا أشغل الإنسان فكره في أمر آخر وبدنه في عمل آخر انصرف الذهن عن حديث النفس. نعم. ولهذا دائما ننصح الموسوسين أنه لا، إذا جاء الوسواس مباشرة ينشغل بشيء آخر، يقرأ كتاب، يصلي، يقرأ القرآن، يتحرك، يمشي، يركض، يجري، يتوضأ، المهم أنه لا يبقى على حاله. نعم.
قال: وقد يؤاخذ الإنسان بشيء من أفعال القلب نحو إرادة العزم والرضا بالفعل والسخط به والسخط به والاختيار له، والنية عليه مثل الحسد طمع، وتعليق القلب بما دون الله عز وجل والنفاق والرياء والإعجاب. أما ما لا يؤاخذ به فهو كالخواطر الواردة عليه مما لا يدخل تحت قدرته. انتهى كلامه.
على كل حال أيها الإخوة، لابد أن نفرق بين ما هو من الخواطر في القلب والنفس وبين ما هو من عمل القلب. فعمل القلب إن كان خيرا تؤجر عليه، إن كان شرا تؤاخذ عليه. عمل القلب ما هو؟ تحب الله، رجاء الله، توكل على الله، هذه أعمال قلبية. فالإنسان يؤجر على أعماله القلبية الحسنة ويؤاخذ على أعماله القلبية السيئة كالحسد والغل والحقد والكبر، هذه الأشياء موجودة في القلب، فأنت إذا لم تخرجها تحاسب عليه. نعم.
قال: ويأتي قريبا كلام الشيخ عبد القادر في ركون القلب إلى غير الله عز وجل، قد قال الله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام: فقال للذي ظن أنه نادي منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان وذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قال المفسرون: عقوبة له على تلك الكلمة، استعان بمخلوق أي بعدد السنين التي كان لبثها، وكذا ذكر ابن الجوزي. ومذهب القاضي أبي بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أتم في اعتقاده وعزمه، ويفرق بين الهم والعزم. قال المازري: وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الأحاديث.
على كل حال، بالنسبة للآية فأنساه الشيطان ذكر ربه، في إرجاع الضمير قولان: القول الأول فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنساه يعني أنسى الله، أنسى الشيطان يوسف أن يذكر ربه، وجعله يذكر للناجي أن يذكره عند فرعون. والقول الثاني فأنساه الشيطان ذكر ربه، أن الشيطان أنسى الناجي أن يذكر يوسف عند فرعون. فعلى كل حال، سواء قلنا أنه قال الذي ظن منهما أنه ناج عند ربه اذكرني عند ربك، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، سواء قلنا أن يوسف هو الذي نسي أن يذكر ربه، أو قلنا أن الناجي هو الذي نسي أن يذكر يوسف عند فرعون، فإن المقصود المشار إليه في الآية أن الإنسان ينبغي أن يعلق قلبه بالله تبارك وتعالى لا بالأسباب. وأما بذل الأسباب فليس مخالفا، وإنما المخالف تعلق القلب بالأسباب. نعم.
قال القاضي عياض: مذهب عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للحديث الدال التي على المؤاخذة بأعمال القلوب، لكنهم قالوا إن هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التي هم بها، ولكنه لم يعمل
لكونه، إنها لكونه لم يعمل،
لكونه لم يعملها، وقطعه عنها قاطع غير خوف الله عز وجل والإنابة. لكن نفس الإصرار والعزم معصية تكتب معصية.
هذا مثل الآن إنسان، رجل سارق أراد أن يسرق، فجاء وأراد أن يسرق المال، فمسكه صاحب المال ومنعه من السرقة، ألا يسمى سارقا؟ في العرف يسمى سارق، وإن كان لا تقطع يده، لأنه لم يعلم ما الذي أخذ أو ما الذي كان يريد أن يأخذ، هذا يرجع إلى القاضي. فالشاهد من الكلام الآن أنه إذا منع من الفعل بأمر خارج عن إرادته فإنه يسمى بما كان يسعى إليه، فكذلك عند الله عز وجل. فإذا هم بشيء وبذل أسبابه ثم منع لأمر خارج عنه فهو كالفاعل. نعم.
قال: فإذا عملها كتبت معصية ثانية، إن تركها خشية لله عز وجل كتبت حسنة، كما في الحديث: إنما تركها من جرائي.
الله أكبر.
فصار تركه لها لخوف الله عز وجل، ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك، وعصيان هواه حسنة. فأما الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها، ولا يصحبها عقد ولا نية ولا عزم. وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما إذا تركها لغير خوف الله عز وجل بل لخوف الناس هل تكتب حسنة؟ قال: لا، لأنه إنما حملوا على تركها الحياء، وهل ضعيف هذا كلامه؟ قال: وجرائي بفتح الجيم وتشديد الراء وبالمد والقصر، معناه من أجلي، في البخاري من حديث أبي هريرة.
يعني يجوز فيه الوجهان، جرائي بالهمز بدون ياء، ويجوز أن تقول وجرائي بإثبات الياء. نعم.
قال: في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وإن تركها من أجلي فاكتبوها لها حسنة، فاكتبوها له حسنة، والله أعلم. قال: وقد عرف دليل القولين من يرى المؤاخذة على أعمال القلوب ومن يرى عدمها بما سبق. من لا يرى المؤاخذة يحتج بقوله عليه السلام إن الله تجاوز لأمتي الخبر، وبحديث الهمي بسيئة قد يحتج بقوله تعالى عن الحرم قام يريد فيه بإلحاد من ظلم نذقه من عذاب أليم، فخصه بذلك،
يعني الذي يظهر الله أعلم أنه ليس هناك وجه في عمل القلب، في فرق بين عمل القلب وبين هم القلب وهم النفس وخواطر النفس. فإدخال الأمرين معا وخلط الشيئين وجعلهما واحدا هذا فيه نظر، لأن المؤاخذة المنفية في حديث أبي هريرة إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت نفسها ما لم تفعل أو تقول، هذا الحديث إنما هو متعلق بخواطر النفس لا بعمل القلب. أما أعمال القلوب فهي عبادات وطاعات وحسنات وسيئات وأصول في الإيمان وأصول في الكفر بحسبه، فكيف لا يؤاخذ عليها؟ نعم.
قال ومن يرى المؤاخذة فقد يجيب عن الخبر الأول إما بأن عمل القلب عمل فيدخل في اللفظ،
يكفي أن اسمه عمل القلب ولا لا؟ اسم عمل القلب كيف لا يكون عمل؟ ما هو اسم خواطر النفس؟ نعم، نفرق بين خواطر النفس وعمل القلب. وعلامة الفرق بين خواطر النفس وعمل القلب أن خواطر النفس واردات تدفع، وأعمال القلوب أمور ترسخ إما خير وإما شر، ما تدفع. إنسان يجد في نفسه يفكر يجد حب الله فيعمل أعمالا يزيد الحب، إنسان يفكر في نفسه عياذا بالله تبارك وتعالى الحقد على فلان يجد ذلك في نفسه فيعمل أعمال أخرى ويفكر في نفسه كيف يزيد هذا الحقد، فهذا ليس من الواردات، هذه من أعمال القلوب. نعم.
قال أو يقول إنما يدل على محل نزاع بعمومه فيخص بأدلتنا، قال عن الخبر الثاني بأنه لا تصريح فيه عليه السلام بظهره ترك بأدلتنا، وعن الآية الكريمة إما بأن المراد بقوله ومن يريد أن يعمل كما سبق، أو بأنه خصه للعذاب الخاص وهو العذاب الأليم، لأنه يختص بالمؤاخذة المطلقة بل خصه لاختصاصه بالمؤاخذة الخاصة. ومن يرى المؤاخذة يحتج بقوله تعالى إن بعض الظن إثم، وبقوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم، وبإجماع العلماء على تحريم الحسد ونقله من النفاق والرياء. ومن لا يرى المؤاخذة فقد يجيب عن الأول بأن نقول به وهو الظن الذي اقترن به قول أو فعل، ثم لو كان خلاف الظاهر فلما فيه من الجمع بينه وبين أدلتنا، وعن الثانية لأن القول مراد فيها بدليل قوله لهم عذاب أليم في الدنيا وهو الحد ولا يجب إلا بالقول، وأما الحد فهو حق لآدمي تعم البلوى بوقوعه فاحتيج إلى زيادة ردع وهو المؤاخذة بمجرده. وذكر أبو الفرج بن الجوزي أن النهي عن الحسد إنما يتوجه إلى من عمل بمقتضى تسخطي على القدر أو ينتصب لذم المحسود، وينبغي أن يكره ذلك
أن يكره
ذلك من نفسه.
يعني على كل حال قول أبو الفرج يعني في التفصيل أن النهي عن الحسد إنما يتوجه إلى من عمل بمقتضى التسخط على القدر أو ينتصب لذم المحسود وينبغي أن يكره ذلك من نفسه، يعني كلام أبو الفرج بن الجوزي تفريق بين مجرد الواردات، الوارد على القلب شوف لا عنده سيارة ليش عنده سيارة تقول في نفسك هذا مجرد الخواطر، لكن ليس هذا المقصود الذي يؤاخذ عليه الإنسان. الذي يؤاخذ عليه الإنسان هو أن يحمل في قلبه ويقول يا ليت هذه السيارة تروح عنا، هذا هو الحسد الذي يؤاخذ عليه الإنسان وإن لم يعمل بأي عمل، ففرق بين الوارد وبين الحسد. نعم.
قال وهذا معنى ما ذكره الشيخ تقي الدين وذكر قول الحسن البصري غمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعتدي به يدا ولسانا وعليه أن يكره ذلك من نفسه. قال في الحديث ثلاث لا ينجو منهن أحد، الحسد والظن والطيرة، وسأحدثكم بالمخرج من ذلك، إذا حسدت فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فانضي. انتهى. قال وقد ذكر ابن عبد البر،
وهذا الحديث في ثبوته نظر. نعم.
قال وذكر ابن عبد البر هذا الخبر الأخير عن النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاحتجاج به والقول به، وذلك في النسخة الوسطى من الأداب بأبسط من هذا. قال الحاكم في تاريخ أخبرنا أبو بكر ابن الجعابي قال لا تشتغل بالحسد لا تشتغل بالحسد واصبر عليهم، فقد حدثونا عن ابن أخي الأصمعي عن عمه قال الحسد داء منصف يعمل في الحاسد أكثر مما يعمل في المحسود، كذا ذكره الحاكم، ويتوجه أنه لا يضر المحسود مع ما له من الأجر والثواب.
على كلام الأصمعي جميل، الحسد داء منصف يعمل في الحاسد أكثر مما يعمل في المحسود، لأن قلبه لا يزال يشتعل وليش فلان عنده وليش أنا ما عندي وليش فلان يعيش كذا وأنا ما عندي، هو يتضرر صحيا ونفسيا وبدنيا وسمعة، لأن الناس راح يسمعون الحسد، هذا سينتج منه قول وينتج منه أفعال، فيتضرر أكثر من المحسود. نعم. المحسود لا يضره شيء ما دام أنه متمسك بالله تبارك وتعالى، حافظ الأذكار الصباح والمساء، فليقول الحاسدون ما يريدون. نعم.
قال ابن عقيل في الفنون افتقدت الأخلاق فإذا أشدها وبالا على صاحبها الحسد، فإنه التأذي بما يتجدد من نعمة الله، فكلما تلذذ المحسود بنعم الله تعالى تأذى الحاسد وتنغص، فهو ضد لفعل الله تعالى.
صلى الله عليه وسلم والعافية.
ساخط بما قسمه، متمن زوال ما منحه خلقه، فمتى يطيب بهذا عيش ونعم تنثال فيها. وهذا المدبر لا يزال بأفعال الله متساخطا، وما زال أرحم الناس للنظر في عواقبهم، ولو لم يكن إلا النزع وحشرجة الروح فكيف بمقدمات الموت من البلاء
من البلاء
والظنى. فمن شهد هذا فيهم كيف يحسدهم، والله سبحانه أعلم. قال وأما النفاق في القول أو العمل فلتأثره في المأمور به شرعا، ولهذا الشك مانع في حصوله ووجوده. وأما الرياء فإنما يكون في القول أو العمل فأثر لاقترانه بأحدهما. قال فصل وصية الإمام أحمد وصية الإمام أحمد ولده بنية الخير.
نعم.
قال عبد الله ابن الإمام أحمد لأبيه يوما أوصني يا أبتي، فقال يا بني انوي الخير، إنك لا تزال بخير ما نويت الخير، وهذه وصية عظيمة سهلة على المسؤول، سهلة الفهم والامتثال على السائل، وفاعلها ثوابه دائم مستمر لدوامها واستمرارها.
يعني وانت تمشي هذه وصية ما تأخذ حتى مو سطر حتى، يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت. وانت تمشي شفت سيارة زينة تقول في نفسك لو كان عندي مثل السيارة هذه وقفتها في سبيل الله، شفت بيت زين أعجبك تقول في نفسي لو كان عندي هالبيت جعلتها دار للقرآن الكريم، شفت في نفسك وترى عمارات قلت لو كان عندي لجعلتها الفقراء والمسكين، شنو قاصرك؟ قول انوي الخير تحصل ثواب الفاعلين، شيء عظيم يا أخي، الله جل وعلا كريم سبحانه وتعالى. في فائدة تاريخية، الإمام أحمد أكبر أبنائه اسمه صالح، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تكنى بعبد الله وهي من امرأته الثانية. لماذا؟
لغضبه على صالح.
نعم، يقولون لأنه نهى صالحا عن تولي القضاء فتولى القضاء فتكنى بأبي عبد الله، هكذا يقولون. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه كان يكنى بأبي عبد الله قبل تولي صالح منصب القضاء، فهذا يبقي الإشكال. الذي يظهر لي والله أعلم أنه إنما تكنى بعبد الله لأنه وقف بعدما أنجب صالحا، وقف على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنى بأبي عبد الله، فأحب أن يكني نفسه بعبد الله. ولكن هذا يرد عليه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكنى الرجل بأكبر أولاده، كما قال في حديث أبي شريح قال ما أكبر أولادك؟ قال شريح قال أنت أبو شريح. قال بعض العلماء هذا ليس على سبيل الحكم وإنما هذا على سبيل الإرشاد. نعم.
قال وهي صادقة على جميع أعمال القلوب والمطلوبة شرعا سواء تعلقت بالخالق أو بالمخلوق وأنها يثاب عليها ولو أجد في الثواب عليها ولم أجد في الثواب عليها خلافا. قال الشيخ تقي الدين في كتاب الإيمان ما هم به من القول الحسن والعمل الحسن فإنما يكتب له به حسنة واحدة وإذا صار قولا وعملا كتب له به عشر حسنات إلى 700 وذلك الحديث المشهور في الهم. ويلزم من العمل بهذه الوصية ترك أعمال القلوب المذمومة شرعا وإن من عملها لم يبقى في حرز من الله وعصمة وقد وقع فيما يخاف عليه فيه من الشر والعذاب. ودل هذا النص على المعاقبة على أعمال القلوب المذمومة وهكذا قول الإمام أحمد رحمه الله الآتي
قبل فصول تعلم القرآن والحديث يعني سيأتي إن شاء الله.
قبل فصول تعلم القرآن والحديث إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما تحب.
الله كلمة جميلة من الإمام أحمد إن أحببت أن يدوم الله لك على ما تحب فدم له على ما يحب. سبحان الله هذا معنى قول الله عز وجل إن شكرتم لأزيدنكم. نعم.
قال وأما إن لم ينوي خيرا ولا شرا فهذا يبعد خلو عاقل عنه ثم نية الخير منها ما يجب بلا شك فقد فعل محرما فينالها من
فيا لها
أحسن الله لك فيا لها من وصية ما أشد وقعها وما أعظم نفعها. فنسأل الله تعالى لنا ولإخوان المسلمين العمل بها والتوفيق لها ولما يحبه ويرضاه. آمين
آمين.
فبمثل هذا تكون وصايا أئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين والله سبحانه أعلم. وقد قيل نية المؤمن خير من عمله وأشرف من عمله باعتبارها فيه بخلاف العكس.
طبعا هذا يروى حديث نية المؤمن خير من عمله ولا يصح. هذا يروى حديث ولا يصح. نعم.
قال وقد قيل أيضا النية سبقت العمل وهذا واضح صحيح وسيأتي في الدعاء قبيل ما يتعلق بالمصحف والقراءة
قبيل تصغير قبل. نعم.
قال وسيأتي في الدعاء قبيل ما يتعلق بالمصحف والقراءة والكلام في أعمال القلوب وهل يكون أجر من نوى الخير أو وزر
أو وزر
من نوى الشر عمل شيئا معها أو لا إلا أنه لم يأتي بالعمل كاملا. ذكرت هذه المسألة في الفقه
في باب
صلاة المريض وغير ذلك وفي حواش المنتقى في صلاة الجماعة.
إذن المصنف له كتاب في الفقه الذي هو الفروع وله كتاب في حواش على المنتقى. نكتفي بهذا ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يلوون الحسنات ويهمون بها. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ننوي إذا كنا أحياء الثلاثة القادم نقرأ إن شاء الله. نعم. هو كنية المشهورة أبو القاسم لكن من كنا أبو عبد الله. نعم. خاص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جاء في الصحيح في البخاري وغيره قال سمى رجل ابنه بالقاسم فقال له الناس والله لا ننعم لك عينا ولا نناديك بأبي القاسم حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي.
الحاكم في تاريخه هل له تاريخ؟
اي نعم
الحاكم
صاحب المستدرك. نعم.
المنتقى هنا منتقى الأخبار
منتقى ابن الجارود. نعم
ابن الجارود.
نعم.
وليس الجد ابن تيمية
او منتقى ابن تيمية عفوا. نعم.
أصحاب الجنة عوقبوا بالعزل هم إذا أقسموا لا يصلون لها مصبحين ولا يستسلمون فضاف عليها طيف يعني قبل ما يذهبوا القول هنا الإقسام نفسه يعد يعني مباشر للعمل.
كيف؟
يعني الله عز وجل عاقب أصحاب الجنة وأهلكها قبل أن يباشروا منع الفقراء يعني. لكن
لا باشروا يا شيخ.
أقسموا
لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون.
نعم.
صح؟ لكن باشروا مو بس مجرد عزم. ليش؟
بالكلام يعني بالإقسام.
لا 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 مو بش بالإقسام بالفعل.
هم ما منعوا.
الشيخ بالفعل
يعني لسه ما منع يعني هم ذهبوا في الصباح من أجل أن يمنعوا.
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة.
نعم.
إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين
ولا يستثنون
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون.
قبل أن يمنعوا
الصبر. خلنا نكمل. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا
على حرصكم
إن كنتم صارمين.
نعم.
فانطلقوا وهم في عمل ولا ما في عمل؟
أي لكن أقصد العقاب كان قبل أن يزهد
لأن الله علم أنهم سيفعلون هذا.
نعم.
فلا شك أن المباشرة وجدت منهم. فانطلقوا وهم يتخافتون. قال ذهبوا خيفة في الليل ليجمعوا ويخصرموا الزرع حتى لا يأتي الفقراء ويطالبوا بالزكاة. فلما ذهبوا خيفة ووصلوا وإذا المكان متغير.
لا أقصد سؤال شيخ هل الإقسام نفسه من الأقسام هل هذا يعد من مباشرة
الإقسام قول الإقسام قول.
نعم يعتبر
والقول عمل.
نعم.
باتفاق الفقهاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو
تعمل
به. طيب القسم قول.
نعم. يعني يعتبر مباشرة الأسباب.
نعم ما في شك. نعم وإياك الله يحفظك.